محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الحبوب والثمار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والزكاة تسمى نفقة. تجب الزكاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم لنا بيان الزكاة وشروطها وما يلزم لها، وبيان الأموال التي تجب فيها الزكاة، وقد سبق أنها تجب في بهيمة الأنعام، وسبق بيان ما يجب في الإبل وفي البقر وفي الغنم، وكذلك أيضا يجب في الخارج من الأرض، وكذلك تجب الزكاة أيضا في النقدين الذهب والفضة، وكذلك تجب أيضا في عروض التجارة، وكذلك أيضا فيما تخرجه الأرض. والبحث الآن في الزكاة الذي يخرج من الأرض، والذي يخرج من الأرض على قسمين أو بل على ثلاثة أقسام: قسم الحبوب كالبر والشعير والأرز ونحو ذلك. والحبوب سواء كانت مما يؤكل أو مما لا يؤكل، المهم إذا كانت تدخر، وسواء كانت يعني مثلا من المطاعم الرئيسية أو إنما تؤكل كمثلا إدام أو تؤكل كعلاج أو نحو ذلك. فإذا كانت من الحبوب التي تكال وتدخر واحتفر بها ما يسرع إليها الخراب، هذه فيها زكاة إذا بلغت خمسة أوسق، وخمسة الأوسق هي 300 صاع. فإذا بلغت 300 صاع وجبت فيها زكاة، ويجب فيها إما العشر وإما نصف العشر. فأما ما يجب فيها العشر كاملا فهو الذي يسقى بدون مؤونة، كالبعل الذي يشرب بعروقه من الأرض ولا يحتاج إلى سقي، أو كذلك الذي تتوالى عليه الأمطار ولا يحتاج إلى كلفة ومؤونة، أو مما يستسقيه الأنهار أو مما تسقيه العيون، فالذي دون كلفة فيه العشر كاملا. أما إذا كان فيه كلفة فالله سبحانه وتعالى خفف على المؤمنين في ذلك، وهو أنه يخرج نصف العشر. إذا كان مثل ما كان إذا مثلا يستعمل يحتاج له إلى رافعات وإلى مكائن، ويحتاج له أو يحتاج إلى إبل أو يحتاج إلى بقر تخرج الماء أو نحو ذلك، فهذا إذا احتاج إلى أن محاولة الماء ونحو ذلك للسقي من الآبار ونحو ذلك فهذا فيه نصف العشر. أما إذا كان دون كلفة كالذي تسقيه الأنهار والأمطار أو البعل ونحو ذلك فهذا فيه العشر كاملا. فهذه الحبوب التي هي مثل اللي عادة يتخذ قوت كالبر والشعير والأرز والدخن ونحو ذلك، أو مما هو عادة يستعمل في أشياء أخرى كحب الرشاد وحب وكذلك مثلا السمسم ونحو ذلك، هذا إذا بلغ هذا المقدار، وهي الحبوب التي تكال وتدخر، يعني يجري فيها الكيل وتدخر السنة والسنتين ولا يضر ذلك، فهذا تجب فيها الزكاة. أما إن كان ما أو كذلك كان من الثمار، الثمر الذي يكون على رؤوس الشجر يأخذ من الشجر، هذه الثمار. أما الحبوب فهي التي تمت كالزرع ونحوه. أما الثمار إذا كانت من النخيل أو من العنب فهذه ثمار تجب فيها الزكاة لأنها تكال وتدخر. أما القسم الثالث كالخضار مثل الدبة والقرع ونحو ذلك والباذنجان ونحو هذا، شيء يذوب خفف الله فيما فيه زكاة، لأن هذا لا يكال ولا يدخر وإنما هو في حين يذهب، فهذا ليس فيه شيء. إنما الذي تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض هو ما كان من الحب الذي يكال ويدخر، وكذلك الثمار التي تكال وتدخر ويحتفظ بها، فهذا الذي تجب فيه الزكاة. والمصنف رحمه الله الآن يشرح لنا هذه القاعدة. أنا
تجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والأرز والدخن والباقلاء والعدس والحمص وسائر الحبوب ولو لم تكن قوتا.
ولو لم تكن سائر الحبوب، المهم أن تكال وتدخر، يعني إذا ادخرتها ما تفسد، هذا معنى كونها تدخر ولا كل شيء، لكن المهم أنه تدخر ولا يخرب. لكن الفاكهة كالبرتقال والتفاح لو ادخرت الخرب، أو كذلك مثلا الباذنجان أو نحو ذلك أو البامية، فهذا إلا البامية مثلا اللوبيا والفاصوليا إذا تحصل من حبوب شيء الحب، أما مدام خضرة فهذا ما يكال ولا يدخر ويخرب سريع، فخفف الله عن الزكاة فيه.
ولو لم تكن قوتا كحب الرشاد والفجل والقرطن.
نعم، حب الرشاد وكذلك الحلبة وما شابه هذا، هذا ما يتخذ قوت في الغالب، إنما هو يستعمل كعلاج ونحو ذلك. نعم.
والأبازير كلها كالكسفرة والكمون وبزر الكتان والقثاء والخيار لعموم قوله صلى الله عليه وسلم.
البزر، بزر لو حصل من الحبوب من بزرة 300 صار فيها زكاة، أما نفس الخضرة ما فيها شيء.
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر.
فيما سقت السماء العشر التي تسقيها السماء، يعني تسقي السماء يعني يسقيه المطر ما يحتاج إلى كلفة، والمراد بالسماء هنا المراد به المطر. ما سقت السماء يعني المطر الذي ينزل من السماء، ومثل ما قال حسان رضي الله عنه إذا نزل السماء بأرض قوم رأيناه وإن كانوا غضبا، يعني إذا نزل المطر رأيناه أي رأنا ما ينبته المطر. نعم.
فيما سقت السماء والعيون العشر رواه البخاري. وفي كل ثمر يكال ويدخر،
هذه القاعدة، في كل ثمر يكال ويدخر، في كل حب يكال ويدخر. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فدل على اعتبار التوسيق.
التوسيق والوسق إنما هو معيار الصاع، معيار الكيل، خمسة أوسق لأن الوسق 60 صاعا، وخمسة أوسق معناها 300 صاع، ف300 صقل منها ما في زكاة. نعم. فتقدير النبي قال فيما إذا بلد خمسة أوسق، لما أن النبي عينها بالأوسق، والوسق 60 صاع يعني معناه المكيل، فلذلك قال العلماء رحمهم الله في كل ما يكال ويدخر، لأن الذي جعل المعيار هو الكيل فيها. نعم.
وما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مآلا، كتمر وزبيب ولوز.
لا لا أوقف على هذه، هذا شرح اللي ما سبق. كتمر وزبيب هذه من الثمار التي تجب فيها الزكاة.
وما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة
فيها. نعم. انتهى، لما عاد بدينا بكلام جديد. وذلك الذي يكال ويدخر كالتمر والزبيب. نعم.
لعدم النفع به مآلا كتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق، ولا تجب في سائر الثمار.
نعم، هذا اللوز والفستق والبندق والحمص ونحو ذلك، هذه حبوب يكال ويدخر تجب فيه الزكاة إذا بلغ. نعم، خمسة أوسق. نعم.
ولا في الخضر والبقول.
نعم، ما في الخضار والبقول ليس فيها زكاة هذه، لأنها لا تكال ولا تدخر. نعم، فلم تكمل فيها النعمة. الذي كملت فيه النعمة الذي إذا خرص يمكن تدخره لسنة أو سنتين وكذا. أما الذي لا، إما تأكله الآن ولا يفسد، هذه ما كملت، هو نعمة لكن هذاك أكمل في النعمة. الذي يمكنك تدخره يكفيك سنة سنتين. نعم.
ولا في الخضر والبقول والزهور ونحوها غير صعطر وأشنار وسماق وورق شجر يقصد كسدر وخطمي.
نعم، مثل هذا إذا كان مثلا الورق، إذا كان الناس يستعملوا مثل ورق السدر أو الخطمي ونحو ذلك، فإذا جمع منه 3 أو 5 أوسق يكون فيه الزكاة، لأن هذا يكال ويدخر وإن لم يكن قوت. نعم.
وورق شجر يقصد كسدر وخطمي وآس.
نعم، وآس وتوت، مثل ورق التوت أيضا، لأن ورق التوت يباع ويشترى لأنه يستعملون لدود القز. نعم.
فتجب فيها لأنها مكيلة مدخرة ويعتبر لوجوب الزكاة في جميع ذلك بلوغ نصاب قدره بعد تصفية حب من قشره وجفاف غيره 5 أوسق.
نعم، قدره بعد إزالة قشره ما يتبع ذلك 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، فخمسة أوسق ب60 تبلغ 300 صاع، فإذا بلغت 300 صاع فيها زكاة، وما دون 300 ما فيها زكاة، لأنها في الغالب إذا أقل من 300 يلا تكفي صاحبه، فإذا كانت يلا تكفي صاحبه ما يكلف أنه يخرج منها شيء، لأنه على مقداره ما تكفيه، ربما ما تكفيه في سنته هذا، فلا يكلف أنه يخرج منها، لكن إذا زادت عن هذا يخرج الزكاة. نعم.
لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، رواه الجماعة، والوسق 60 صاعا، وتقدم أنه 5 أرطال وثلث عراقي، فهي 1000.
نعم، هو الصاع هو الآن معروف مقداره، وإن كانت الأصاع تختلف باختلاف البلدان وكذا، لكن الكيلة الآن عند أهل مكة الكيلة مقدار صاع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها جعلت على مقداره، فالكيلة هنا المتعارف عليها في البلد، أو الكيلو، فالكيلو فهو 3 كيلو عبارة عن صاع، وإن كان يعني يزيد قليل لكنه من باب الاحتياط، أو مثلا 3 كيلو إلا ثلث، يعني جزء بسيط، فهذا هو مقدار صاع النبي عليه الصلاة والسلام. إن كان بالكيل فهو الكيلة المعروفة هنا، وإن كان بالوزن فالصاع الواحد مقدار 3 كيلو.
والوسق 60 صاعا، وتقدم أنه 5 أرطال وثلث عراقي، فهي 1600 رطل عراقي.
نعم، يعني مجموعة. نعم.
1428 رطلا، 4 أسباع رطل مصري، 342 رطلا، 6 أسباع رطل دمشقي، 257 رطلا، 7 رطل قدسي، والوسق والمد والصاع مكاييل.
نعم، إذا قيل وسق فالمراد به مكيال، يشير 60 صاع، أو المد فالمراد به المد الذي هو ربع الصاع، أو الصاع فهو صاع النبي عليه الصلاة والسلام المعروف، هذه مكاييل، وسق فرق مد صاع، هذه مكاييل يكال فيها كيلا خلاف الوزن. نعم.
نقلت الى الوزن لتحفظ وتنقل.
نعم، لما كان المكيال يختلف لانه عبارة عن شيء بقياس يقاس به، هذا المقياس قد لا ينضبط، أما الوزن فهو ينضبط. فلذلك هذه المكاييل اعتبروها بالوزن لأجل يحفظ مقداره حتى ما يضيع على الناس مقدارها. نعم.
وتعتبر بالبر الرزين.
نعم يعتبر ثقلها، لأن أيضا الحبوب تتفاوت، فثقل الشعير غير ثقل البر، ثقل الشعير غير ثقل الأرز. الأرز اللي يملأ إيدك هذا ثقيل، لكن الشعير من يدك خفيف. فالعبرة بالبر هو العبرة الذي يعتبر به الوزن. وما ذكروا في الأرطال ونحو ذلك البر، لأن البر في الغالب أنه متوسط، فيه حبوب أثقل منه وفيه حبوب أخف منه مثل الشعير ونحو ذلك. نعم.
فمن اتخذ مكيلا يسع صاعا منه عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره.
نعم. إذا اتخذ مكيل مقدار الصاع عرف ايش الواجب، ملي 300 مرة هذا هو، انه من 300 صاع. نعم.
وتضم انواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها الى بعض، ولو مما يحمل في السنة حملين.
نعم. اذا كان هذا البستان يحمل بس سنة مرتين واخرج مثلا 200 صاع يقول ما في شيء، لكن اذا كان في نفس السنة يمديه انه ينتج وينضج في نفس السنة فيضم بعضه الى بعض. فاذا كان اخرج فترة الفترة الاولى مثلا 150 صاع وبالفترة الثانية 150 صاع نضمهم مع بعض كما بلغ 300 يجي فيها زكاة. فان كان لا السنة الواحدة مقدار معين ما يجي فيه الزكاة.
ولو مما يحمل
أقل إذا كان أقل من 5 أوسق. نعم.
ولو مما يحمل في السنة حملين
مما يحمل مع يثمر، يعني مما يثمر في السنة مرتين. نعم.
ولو مما يحمل في السنة حملين في تكميل النصاب.
نعم.
لعموم الخبر، كما لو بدا صلاح إحداهما قبل الأخرى سواء.
نعم. يعني لأن المهم إذا بدا صلاحه. نعم. ولو مثلا ربما يكون عندك مثلا نخيل بدأ صلاح هذه مها نخيل والثاني ما بدأ صلاحها إلا بعد شهر، فكذلك لو ما بدأ إلا بعد 3 أشهر أو 4 أشهر يضم بعضها إلى بعض. نعم.
سواء اتفق وقت إطلاعها وإدراكها.
نعم.
أو اختلف تعدد البلد أو لا.
نعم.
لا جنس إلى آخر فلا يضم بعض.
نعم. ما يضم جنس الى اخر. اذا حصل مثلا 200 من الشعير ومئة من البر هذه بلغت 300، لكن هذه ما فيها زكاة لان الشعير نوع والبر نوع اخر. نعم.
فلا يضم بر لشعير ولا تمر لزبيب في تكميل النصاب.
في تكميل النصاب لان هذا نوع وهذا نوع اخر، والمراد 300 صاع في النوع الواحد او اذا كان مقاربا له، لان مثلا البر 3 أجناس كله اسم البر، مثل هذا يضم بعضه بعض لانه كله بر، وان كان هذا له مثلا اسم وهذا له اسم وهذا هذا مثلا يسمى قمح وهذا يسمى مثلا حنطة وهذا يسمى مثلا اسم اخر السلت وهذا يسمى العلس، لان البر كله في شيء اسمه العلس وفي شيء اسمه السلت وفي شيء اسمه القمح، فهذه هي نوعا واحد كله من البر، لكن لما كانت فيها بعض الاختلاف اعطي كل واحد اسم يخصه.
فلا يضم بر لشعير ولا تمر لزبيب في تكميل نصاب كالمواشي.
نعم. لأن هذا ليس من جنس واحد فلا يضم بعضه إلى بعض، وإنما يضم بعضه إلى بعض الجنس الواحد. نعم.
ويعتبر أيضا لوجوب الزكاة فيما تقدم أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة.
نعم. لابد أن يكون مملوكا له مثل ما تقدم في جميع أنواع الزكوات، ما يجب تجب الزكاة على الإنسان إلا بشيء يملكه، أما إذا كان ما يملكه أو ربما أنه شبه ملك لكن ما تم ملكه عليه، فما تجب في الزكاة حتى يكون الملك تاما عليه. نعم.
وهو بدو الصلاح.
نعم، وبدو الصلاح أيضا هذا إذا، لأن الله يقول وآتوا حقه يوم حصاده، إذا بدأ فيه الصلاح بدأ قطفه، وقبل هذا ما يجب عليك شيء، لأنه ما يدرى هل تتكامل الثمرة أو ما تتكامل، هل تسلم من العاهات أو لا تسلم من العاهات، لأنه كثير ما يحدث له آهة قبل التكامل وقبل النضج فيذهب هو وزكاته.
فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط
أو اللقاط
اللقاط أو يأخذه.
نعم، اللقاط لو كان إنسانا مثلا لما جد الخلو صار في أشياء مثلا من التمر بكي في رؤوس النخل وفي شيء بالأرض، وجاء شخص يجمعه ويأخذه وجمع منه 300، هذا ما هو زكاة، لأنه هذا وقت استوائه ما هو له هو لغيره، فلا يجب فيه زكاة هذا، لكن زكاته على المالك الأول. لكن هل أنت أخذت، أنت مثلا أخذت منه مقدار 300 صاع، هذا ما فيه زكاة عليك أنت. نعم.
أو يأخذه بحصاده، وكذا ما ملكه بعد بدو الصلاح بشراء أو إرث أو غيره.
كذلك إذا مثلا اشتراه بعد ما بدأ به مثلا فزكاته على صاحبه على اللي باعه، إذا بدأ فيه النضج وجاء شخص واشتراه الزكاة على البائع، لأن وقت ما وجبت الزكاة وهو في ذمته، البائع هو الذي يخرج الزكاة منه. نعم.
ولا
مشتري فلا.
ولا فيما يجتنيه من المباح.
نعم، الشيء اللي يجتنيه من المباح ما فيه زكاة، حتى إلا إذا ادخر وحل عليه الحول، أما قبل ذلك فلا فيه زكاة. نعم.
ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطن والزعبر بوزن جعفر وهو شعير الجبل.
نعم، اللي يأخذ مثلا من البر من الأشياء هذه من الأشياء المباحة، ما هو اللي تعب عليها وبغرسها ولا بذرها ولا كذا، هذا ما فيها زكاة. نعم.
وبزر قطون،
ولأن في الغالب دي ما يتجمع منها شيء كثير. نعم.
وبزر قطونا وحب نمام ولو
نمام.
وحب نمام ولو نبت في أرضه.
نعم.
لأنه لا يملكه بملك الأرض.
نعم، لأنه هذا شيء غير مملوك، الزكاة تجب فيما تملكه إذا استوى، إذا استوى وجب إنك مال كله، أما هذا الشيء الذي تأخذه مباح من البر ونحو ذا أو نبت مثلا من الأمطار، هذا ما تملكه أنت، هذا الأول فلا صار ملكك، الأول اللي يجي يأخذ هذا اللي يملكه. نعم. فهو ما ملكه إلا بعد نضجه، وبعد النضج ما فيه زكاة، لأنه ما هو على ملكك وقت النضج. نعم.
أول
كذلك نبت الحب الذي تساقط منه وأصبح الآن صار كأنه زرع، ويصير هو صاحبه لأن الحب له وهذا نما ملكه، والأرض مباحة وغير سواء، فيكون سبق إليها، فهذا فيه الزكاة، أصبح مثل الشيء اللي هو زارعه. نعم.
كمن سقط له حب حنطة في أرضه أو أرض مباحة ففيه الزكاة لأنه يملكه وقت الوجوب.
نعم، لأنه وقت الوجوب ما يملكه، لأنه هذا ثمرة ماله، ماله نمع. نعم. مثل البذر اللي هو يبذر. نعم.
فصل. يجب عشر وهو واحد من عشرة فيما سقي بلا مؤونة كالغيث والسيوح والبعل الشارب بعروقه.
نعم، هذا عد بيانه لما ذكر الشيء الذي تجب فيه الزكاة ومقدار الشيء الذي تجب فيه الزكاة، بين نوع الذي تجب فيه الزكاة وهي الحبوب والثمار وكل ما يكال ويدخر إذا بلغ 300 صاع، إذا بلغ 5 أوسق والوسق 60 صاع معنى 300 صاع. لما انتهى من بيان هذا ووضحه أراد يبين مقدار ما يجب، هو ما تكلم عن مقدار ما يجب، ما بين لنا وش يجب، الآن شرع في بيان ما يجب في هذا المال الذي قد استوى ونضج، وهو مما يكال ويدخر، وبلغ 300 صاع، ماذا يجب فيه؟ قال انه يجب فيما سقي بلا مؤونة، كالذي تسقيها الامطار او الانهار او البعل الذي يشرب بعروقه ما يحتاج الى سقي وكذا، هذا فيه العشر كاملا. والعشر جزء واحد من عشرة أجزاء، الواحد يسمى عشر أو عشير، عشير الشيء أو عشره أو معشاره، هذا هو الواحد من عشرة. نعم، فهذا الذي يجب فيه إذا كان على هذه الكيفية كلفته قليلة. أما إن كان في مشقة وفي كلفة كالذي يسقى من الآبار ما بالمكائن والدوالي والإبل والبخر ونحو ذلك، فهذا ليس فيه إلا نصف العشر، يعني جزء من 20 جزء، نصف العشر. نعم،
ويجب نصفه أي نصف العشر معها أي مع المؤونة، كالدولاب تديره البقر والنواضح استقي عليها.
نعم نعم، كالدوالي والدواليب التي تديرها البقر، تمتلئ بها وتطلع الماء من البئر، او الذي يطلع بالغرب وهو الدلو الكبير على ظهور الابل ولا على ظهور البقر ولا نحو ذلك، هذا فيه كلفه ما فيه الا نصف العشر. نعم، او كذلك في وقتنا الحاضر المكائن يحتاج يشتري مكينه، وتبز مكينه تبي ديزل وتبي زيت وتبي انسان يشغل وتبي، هذه فيه كلفه مهونه ما فيها الا نصف العشر،
لقوله عليه السلام في حديث ابن عمر: وما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري.
نعم، النضح معناه الذي يسقى بالغرب كما هو في عمل اهل المدينه في وقته صلى الله عليه وسلم، يسمونها الناضح، البعير الذي يخرج الماء من النوض يسمونها النواضح، انه يخرج بالغرب الذي هو الدلو الكبير ويجتمع هذا الماء ويسقي به زرعه، فهذا الناضح ما فيه الا نصف العشر، يعني فيه كلفة. نعم،
ويجب 3/4 اي 1/4 العشر بهما.
نعم، اذا كان بعضه يسقى بالبعل او بالانهار او بمطر السماء، والبعض منهم يحتاج الى كلفه واختلط، ما هو كل واحد متميز، ان كان كل واحد متميز هذا ابو العشر وهذا نصف العشر، وان كان اختلط ففيه عشر الا ربع، لان بعضه فيه عشر كامل وبعضه نصف العشر، فلو جمعنا عشر كامل ونصف العشر صار يصير عشر ونصف، فاذا قسمنا الاثنين يطلع عشر الا ربع، اذا قسمنا 1.5 على 2 يطلع 1 إلا ربع. نعم، فيصير فيه عشر الا ربع. نعم،
اي فيما يشرب بلا مؤونة وبمؤونة نصفين.
نعم، اذا كان كله واللي فيه المؤونة نصف وما غير مؤونة نصف، يجب فيه عشر الا ربع. نعم،
قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه.
نعم، اتفق العلماء رحمهم الله هذا يجب. نعم،
فإن تفاوت أي السقي بمهولة وبغيرها فالاعتبار بأكثرهما نفعا.
نعم، إن تفاوت بعضه ما يسقي ناب تنبعل ولا تسقيط، فننظر إلى الأكثر، إن كان الغالب عليها المؤونة ما فيه إلا نصف العشر، وإن كان الأكثر أنه يشرب بدون مؤونة فهذا فيه العشر كامل. نعم،
فالاعتبار بأكثرهما نفعا ونموا، لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت يشق، فاعتبر الأكثر كالصوم، ومع الجهل بأكثرهما نفعا العشر.
نعم، مع الجهل إذا قال والله أنا ما أدري، أنا بعضه نابت من المطر وبعضه أسقي، لكن ما أعرف أين أكثر، أقول إذا كنت ما تعرف ينبغي الاحتياط لدينك وأنك تخرج العشر كامل، فإن هذا أحوط، لأن الزكاة واجبة وهي ركن من أركان الإسلام، فإذا كنت ما تعرف فالأولى أنك تحتاط وتخرج العشر كامل، فإن عرفت وأن الغالب عليها اللي بدون مؤونة عليك، وإن كان الغالب عليها اللي في مؤونة فلا فيها إلا نصف العشر، وإن جهلت فالأولى أنك تحتاط لدينك وتخرج العشر كامل. نعم،
ليخرج من عهدة الواجب بيقين.
نعم، ليخرج من عهدة الواجب بيقين. الزكاة واجبة وركن من أركان الإسلام، ولا يسلم من هذه العهدة ولا يبر ذمته حتى يتيقن أنه أخرج الواجب. نعم.
وإذا كان له حائطان أحدهما يسقى بمؤونة والآخر بغيرها ضم في النصاب، ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤونة أو غيرها، ويصدق مالك فيما سقى به.
نعم، ويصدق، يصدق مالك. إذا جاءوا مثلا الذين يخرصون الثمار قالوا هذا الذي نحكمه العشر، قال لا، هذا يصدق المالك، قال على هذا أنا أسقيه بمؤونة، وأن اللي مسك مؤونة أكثر فيصدق لأن هذا من قبله وهو المعروف فيه، فإذا قال كذلك يصدق بهذا، وهو يجب عليه الصدق ويجب عليه الإخبار. وجبت بذمته. إذا كان بتفريط منه أو تعدي وجبت عليه الزكاة إذا كان هو السبب. نعم.
وإن قطعهما أو باعهما قبله فلا زكاة.
نعم.
إن لم يقصد الفرار منها.
إذا ما قصد الفرار من الزكاة.
ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر.
نعم، استقرار وجوب الزكاة وإخراجه إذا وضعت في البيدر. وهو عند بعضهم يسمى البيدر وبعضهم يسمى الجرين، وهو ما يجمع تجمع فيه الثمرة لتصير تنقيته لأجل تنقيتها. نعم.
ونحوه، وهو موضع تشميسها وتيبيسها.
نعم، محل ما يجفف فيها مثلا البر ويبس ويحصل فيه الدياس ويحصل فيه تنقيته، هذا هو البيدر ويسمى الجرين. نعم.
لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه، فإن تلفت الحبوب أو الثمار قبله، أي قبل جعلها في البيدر بغير تعد منه ولا تفريط، سقطت لأنها لم تستقر.
نعم، لأن استقرارها. أما إذا وضعت في البيدر استقرت بالمتع. نعم.
وإن تلف البعض فإن كان قبل الوجوب زكى الباقي إن بلغ نصابا وإلا فلا، وإن كان بعده زكى الباقي مطلقا حيث بلغ من التالف نصابا، حيث بلغ مع التالف نصابا. ويلزم إخراج حب مصفى وثمر يابسا.
نعم، يجب إخراج الحب مصفى، ما يخرجه بالسنبل بسنابله، لا، بعد ما يصفيه ويصير حبوب يخرج الزكاة من هذا، فلا يخرجه في سنبله. وكذلك أيضا التمر أو الزبيب ما يخرجه إلا بعد ما يجف التمر، أما رطب ما يصلح الزكاة منه في حالة الرطب، لا بد أن يجف. نعم.
ويحرم شراء زكاته أو صدقته ولا يصح.
نعم، ما يجوز أن يشري زكاته، مثلا إذا خلص ملكه كذا وكذا كان ما بيشري الزكاة منكم، أنتم كم جعلتوا عليك؟ قالوا والله جعلنا عليك مثلا 700 صاع، هذه زكاته. قال وش تسوى بالسوق؟ أنا بيدفع لكم ولا تأخذوا من شيء. هذا ما يجوز، لأنه ما يجوز الإنسان أن يشري صدقته لا من الزكاة ولا من غيره ولا هبته، حتى لو وهب الإنسان شيء ما يسترده منه ولو هو بالقيمة، ما يشتريه منه إذا وهبه.
ويزكي كل نوع على حدته، ويجب العشر أو نصفه.
ويجب
العشر أو نصفه على مستأجر الأرض.
طيب.
هذا سائل يقول: أيهما أفضل، أن أقول في الركوع سبحان ربي العظيم أو أقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي؟ وهل شرط أن أقول 3 مرات وأيضا في السجود؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الواجب في الركوع وفي السجود ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، وقوله اجعلوها في سجودكم هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم، فلذلك رأى طائفة من العلماء وجوب سبحان ربي الأعلى في السجود، وأنه إذا تركها عامدا متعمد لا تصح صلاته لأنها من واجبات الصلاة. وكذلك في الركوع النبي عليه الصلاة والسلام قال أما السجود أما الركوع فعظموا فيه الرب، لابد أن يقول سبحان ربي العظيم، فالنبي أمرنا أن نقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى، فهذا الواجب ولا يجوز أقل من مرة واحدة، المجزي مرة واحدة، وأدنى الكمال 3 مرات، والكمال في حق الإمام، بعض العلماء قال الكمال في حق الإمام 10 مرات، وبعضهم رأى يقول 7 مرات من أجل التخفيف على الناس ما يطل عليهم. أما بالنسبة للمنفرد فهو كل ما أكثر من التسبيح فهذا طيب، كل ما أطال الركوع والسجود إذا كان وحده، أما الإمام ما لا يتجاوز. بعض العلماء قال ما ينبغي أن يتجاوز 7 تسبيحات، وبعضهم قال لا يتجاوز 10 تسبيحات، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قدر الصحابة في ركوعه وفي سجوده إنه مقدار ما يسبح الإنسان 10 مرات، وبعضهم قدر 7 مرات، فهذا وجه تخصيص بهذا العدد. أما ما سألت عنه من الثاني من الدعاء الثاني وهو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فهذا من المستحبات ولا يجب، ولكنه ينبغي أن يلازمه المرء، لكن ما يقوله إلا بعد ما يقول أو لا يكتفي به، لابد أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، ويقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وإن أتى بهذا الذكر الوارد الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فهذا زيادة في الخير، لكنه ما يجزي لو اقتصر عليه، لابد أن يقول سبحان ربي الأعلى وهو ساجد، سبحان ربي العظيم وهو ساجد، ربي اغفر لي بين السجدتين. هذه من واجبات الصلاة، إذا تركها عمدا عند بعض العلماء تبطل صلاته، وإذا تركها نسيان فهو يسجد للسهو. نعم، فهذا سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم لا بد منه. أما الدعاء سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فهذا دعاء كان النبي يلازم عليه الصلاة والسلام، ولذلك جاء في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما نزل قوله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فتقول عائشة من حيث نزلت هذه السورة كان لا يدع أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، امتثالا لما ورد في هذه السورة الكريمة، مع أن هذه السورة نزلت في بيان اقتراب أجله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه حينما سأله عمر رضي الله عنه سأله سؤال اختبار ما المراد بهذه السورة، فقال له ابن عباس رضي الله عنه هذه السورة فيها نعي رسول الله إخبار بقرب أجله، إذا جاء نصر الله، إذا نصرك الله سبحانه وتعالى والفتح، وجاء فتح مكة، إذا جاء نصر ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فإن الناس بعد ما فتحت مكة دخلوا في دين الله أفواجا، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فاعلم أنك قد أديت الأمانة وبلغت الرسالة، وهذا الذي عليك ولا بقي إلا أن الله سبحانه وتعالى يختارك إليه وينقلك إليه، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ما بانتهى الأجل فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، اختم آخر عمرك بالاستغفار والتوبة إلى الله، فهذا خلق صلى الله عليه وسلم، بل كان عليه الصلاة والسلام يختم أعماله بالاستغفار، كل عمل يعمل عليه الصلاة والسلام يستغفر، ولذلك كان إذا صلى وسلم من صلاته فأستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ويلازم هذا الاستغفار، وكل ما أدى عبادة استغفر، إذا صلى في الليل وانتهى من صلاة الليل صار يستغفر الله سبحانه وتعالى، ولذلك يقول الله بالنسبة للمصلين في الليل والمستغفرين بالأسحار، يستغفرون عندما يؤدون الصلاة اللي اعتادوها يستغفرون الله في ذلك الوقت، كذلك أيضا في الحج عندما يعمل اغلب اعمال الحج ولا بقي الا القلب. فاذا افضتم من عرفات اذكروا الله عند مشعر الحرام اذكروا كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. فان اي عمل كان النبي عليه الصلاه والسلام فكذلك نباه الله بقرب اجله من اجل ان يختم عمره بالتوبه والاستغفار اليه. فلما نزلت هذه السوره كان يقول في ركوعه وفي سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني، لكن لا يقتصر عليها، لا بد ان يقول في السجود سبحان ربي الاعلى وفي الركوع سبحان ربي العظيم. فتكون ما ورد في حديث عائشة سبحانك اللهم وربنا وبحمدك اللهم اغفرني من الاشياء المستحبة المتأكدة ينبغي للمسلم يداوم عليها. لكن بعد ما يقول سبحان ربي او ما لازم ان يكون بعدها لكن لا يقتصر عليها، لابد ان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى.
هذا سائل يقول اذا بلغت بهيمة الانعام النصاب وحال عليها الحول وكانت معدة للتجارة وليست سائمة، اي انها تعتمد على غذائها بما يؤتى به لها من عشب وحب وشعير، فما حكم الزكاة فيها؟
زكاة التجارة. بهيمة الانعام اذا لم تكن سائمة، ولذلك سبق لنا بيان ان زكاة بهيمة الانعام لا تجب فيها الزكاة الا اذا كانت سائمة، والسائمة الراعية التي ترعى من البر، ترعى من المباح، ما يحتاج انك انت تطعمها. فاما ان كانت لا، ان مثل ما يفعل بعض الناس يشترون الابل يشترون الغنم او يشترون البقر ينتظرون بها التكسب والزيادة ويطعمها يسمنها ويبيعها، هذه اصبحت تجارة. فهذه عند تمام الحول تشوف ايش اللي عندك وتقدر قيمته وتخرج ربع العشر منه، زكاة مثل زكاة التجارة، وزكاة التجارة مثل زكاة النقدين فيها ربع العشر. نعم.
هذا سائل يقول هل يجوز اخراج القيمة في زكاة الزروع والثمار وكذلك في زكاة الفطر؟
لا، لان الزكاة لابد ان تخرج من هذا، اللهم الا اذا كان الامام طلبا تاخذ القيمه لمصلحه من المصالح او لامر يهم المسلمين او لمصلحه المسلمين مثل وقت جهاد او نحو ذلك، والا لابد ان يخرج منها من الثمار نفسه. النبي كان يجب الثمار منها. اما زكاه الفطر فلا ينبغي ان يخرج القيمه، لان النبي نص صريح قال كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من طعام، صاعا من شعير، صاعا من أكل، صاعا من زبيب. فلا بد أن يخرج من الطعام امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال صاع. والعلماء رحمهم الله قالوا إن ما كان المقصود ما جاء في الحديث الآخر نفع الفقراء ونفع المساكين من أجل أن ما يشتغلوا بطلب القوت ويروحون يسألون الناس ويشحذون الناس يوم العيد وينفرحوا سرور. النبي قال أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، هذا يوم فرح ويوم سرور، أغنوهم أعطوهم حتى ما يحتاجون يجون يسألونكم، يتواسون الناس بالفرح والسرور وكذا. فالمراد، فلذلك قال العلماء أنه يعطى صاع الفقير مما يكال من قوت البلد مما كانوا يبتاتونه. فإذا كان البلد مثلا طعامهم الرز يخرج صاعا من الرز، وإذا كان طعامهم الدخن يخرج صاعا من دخن، طعامهم التمر يخرج صاعا من تمر. فالنبي قال صاعا، صاعا من زبيب، صاعا من أقط، إنه طعام في ذلك الوقت، صاعا من بر، صاعا من شعير. أما القيمة ما تصلح القيمة، اللهم إلا إذا كان في بلد مثل ما يوجد في بعض البلدان مثلا في أوروبا أو غيره إنك ما تجد أحد يأخذ هذا الشيء، ما يأخذون إلا فلوس، فربما إنك تعذر تعلم في مثل هذه الحالة. لأن الناس مثلا ربما منهم أكثرهم ما يأكل في بيته، يأكل من المطاعم ونذهبه يبي فلوس ويأكل فيها، فهذا إن شاء الله قد يكون أنه يجزيك، لأن ربما يكون هذا أنفع له، وأنك لو أعطيته مثلا شيء ما راح يستعمله، فهذا إن شاء الله قد يكون لا بأس به. لكن لما إذا في الأوطان التي تعطيهم وفي مساكنهم وفي بيوتهم تعطيه رز يطبخه ويأكله، ولا تعطيه بر يطحنه ويخبزه، ولا تعطيه تمر يأكله في الحال، وهكذا، فلا بد أن تدفع الصاع الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام.
هذا سائل يقول: أنا شاب فتح الله علي بالعلم وأقوم ببعض الناس في المساجد، وإني واقع في شبهة كبيرة ومحيرة، هل أجاهد في سبيل الله في أي بلد فيها قتال، أم أظل أجاهد بالعلم في سبيل الله، خاصة في بلدي وخاصة وبلدي فيها الشرك والمعاصي كثير، مع العلم إن والدي حي وأنا عاقد ولم أبلغ زوجتي بعد، فما نصيحتكم لي؟
نصيحتنا لك في هذه الحال ينبغي تبقى في بلدك، ما دام انك على جانب من العلم ولله الحمد، وتعرف التوحيد، وتعرف تستطيع تدعو الناس، هذه من افضل الاعمال، وبعض العلماء يفضلها على الجهاد، لان طلب العلم ينفعك وينفع غيرك، وتعليمك ينفعك وينفع غيرك، فهذا نفع عام، والعالم ينفع الله به الناس كلهم، كل من وقع في شيء جاء واستفتاه وبين له، وهو ايضا يحذر الناس وينذرهم عن الامور التي يدخلون فيها، فمصلحته كبيره اذا من الله عليه بالاخلاص، اذا كان مخلص في عمله وفاهم، فهذا اجر عظيم، اسال الله الكريم من فضله. فبعض العلماء فضلوا على الجهاد في سبيل الله، لا سيما ما ذكرت ان والديك موجودان، فانت ما يجوز انك تذهب للجهاد في سبيل الله الا بعد اذن والديك، لان النبي عليه الصلاة والسلام اتاه رجل يريد ان يغزو معه، فقال له النبي: هل حي من والديك احد؟ فقال: كلاهما يا رسول الله. قال: ارجع اليهما فجاهد فيه. وجاءه اخر وقال: اني اردت ان اجاهد معك يا رسول الله وان والدي منعك، قال: ارجع الى والدك فجاهد فيه. فانت ما تذهب للجهاد حتى تستاذن الوالد والوالدك، فاذا اذنوا لك اذا كانوا موجودين، اذا كانوا وهم موجودين فلا يحتاج انك تستاذن احد، الحق لهم هم فقط، اما غيرهم لا، لكن ما تذهب حتى تستاذنهم، فانت اذا املك مثل وضعك انك طالب علم وانك ترشد الناس وتدعيهم، هذا يا اخي افضل لك، ترضي والديك من جهة وترضي ربك من جهة ثانية، انك بالدعوة الى الله، والدعوة على هذا الاسلوب والذي ذكرت من بلدك فيها شرك وانت منور من الله بصيرك، يا اخي هذه دعوة الانبياء والمرسلين. النبي بعث في مكة لانهم يعبدون الاصنام والاوثان والشرك طم وعم في الناس كلهم، فالنبي بعثه الله وصار يدعو قبل القتال، يدعوهم الى الله 13 سنة وهو يدعو الى كلمة لا اله الا الله عليه الصلاة والسلام، ثم لما ان قواه الله وصار له شوكة وله دولة، ثم نمتنع من قوله يقاتلهم عليه الصلاة والسلام، يدعوهم الى لا اله الا الله، فاذا صدوه وردوا قاتلهم عليه الصلاة والسلام، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما دام أنك أنت بهذا الأسباب، الدعوة إلى الله من أفضل الأعمال، والله يقول لنبيه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ويقول له صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل لنبيه أيضا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه يقول الله سبحانه لنبيه: قل يا محمد هذه سبيلي، أي هذه طريقتي ومنهجي الذي أسير عليه، هذه سبيلي، وهي أني أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، ما بدعو غيره، أدعو ليكون لي جاه عند الناس، أو أدعو لأجل أنصر قبيلتي، أو أدعو الحزب من الأحزاب، أو أدعو لقومية من القوم، لا، أدعو إلى الله، يعني إلى توحيده وإلى دينه سبحانه وتعالى على بصيرة على علم. أما من قام يدعو الناس ورى له أنه يبي يدعي وهو جاهل، هذا ما ينبغي يكون بالدعوة، لأن هذا ما يفسده أكثر مما يصلحه. لا بد أن يكون على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم من الله، على علم عطاني الله إياه، أدعو إلى الله على بصيرة. ثم قال: أنا ومن اتبعني. يقول الله له: قل أنا أدعو وكذلك أتبعي، أنا ومن اتبعني. ومن اتبع طريقة النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، أنزه الله عما يقوله المشركون، وأتبرأ من المشركين، وما أنا من المشركين، أتبرأ من كل كافر، من كل من لا يؤمن بالله، أنا بريء منه. مثل ما قال خليل الرحمن إمام الحنفاء الذي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباعه والاهتداء بهديه، كما قال الله له سبحانه وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وملة إبراهيم هي قوله عليه الصلاة والسلام فيما ذكره الله في القرآن عنه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. فهذه طريقة إبراهيم خليل الرحمن، وهو إمام الحنفاء، هو إمام أهل التوحيد، وهو إمام هذه الدعوة. ومع ذلك الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل منه وأعلى منه منزلة، والله قال له: اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذا اتباع طريقته عليه الصلاة والسلام. فأنت ما دمت لك الحمد لله منورنا وبصيرتك وعلى علم، هذه أفضل الطرق، لا سيما في مثل هذا الوقت الذي عم فيه الجهل وكثرت فيه آمنا بالله الطرق الملتوية عن الصواب، الطرق الكثيرة التي حذرنا عنها الرسول وأخبر أنها ستقع، والله حذرنا منها بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا تتبعوا الطرق التي تميل، ما أكثرها الطرق التي تميل عن الطريق وتميل عن الصواب. أما المنهج السليم اتباع ما جاء في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه وطريقته عليه الصلاة والسلام، هذا الصراط المستقيم. وإلا هناك طرق كثيرة والعياذ بالله مخالفة لهدي النبي، مخالفة لكتاب الله، ويسمون أنفسهم المسلمين ويدعون دعوة المسلمين، لكن ما هي بالعبرة بالدعوة، ولا هي بالعبرة بالكلام، ولا هي بالعبرة بكون الإنسان مثلا يشهر نفسه وأن دعوتنا كذا، لا، المهم هي طريقة سليمة على منهج النبي، على القرآن الكريم، على سنة النبي، هذه الطريقة الصحيحة التي نحن معك عليها. فإن كانت لا طرق أخرى من الطرق الملتوية، من طرق مثل طرق الصوفية والعياذ بالله الذين يدعون الولاية ويدعون أنهم والعياذ بالله عندهم علم ما أحد يدري عنه، لا، علم الرسول واضح، القرآن بين أيدينا والسنة بين أيدينا، ما هناك شيء خفي، كل هذا شيء بين واضح. أما مثل هذا الذي يزعمون ويدعون، لا، هذا علم الباطن، هذا علم الظاهر، هذا أنتم ما تعرفون هذا شيء ما تفهمون وأنتم كذا، كل هذا أمور والعياذ بالله جهل وصد عن سبيل الله. ولذلك النبي حذرنا غاية التحذير وفسر لنا معنى هذه الآية الكريمة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، السبل كثيرة، ولا تتبعوا السبل، فهذا السبل والعياذ بالله. والنبي بين ذلك كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام خط من خط مستقيم، خط عدال مستقيم على الأرض، وحط خطوط على جنباته، فقال النبي: هذا صراط الله، هذا المستقيم، وهذه السبل المتفرقة التي تصد، وكل سبيل واقف عليه شيطان، يعني الدعاة إليه والدعاة إلى هذه الطيشات يدعو الناس يخرجهم من هذا الصراط المستقيم إلى هذه الطريقة المعوجة، فتحذرنا أن نسمع لهؤلاء. فإذا أردت أن تعرف الطريقة الصحيحة فعندك كتاب الله وسنة النبي، اللي ما يخالف القرآن ولا يخالف سنة النبي، عندك سنة النبي، عندك صحيح البخاري وعندك صحيح مسلم وعندك الأمهات الست وعندك المسانيد كمسند الإمام أحمد ومطعم الإمام مالك ومسند الشافعي ومسند أبي حنيفة ومسانيد الأئمة رحمة الله عليه وغيره من المسانيد. هذه هي سنة النبي، جمعها العلماء رحمهم الله الذين أجمعت الأمة ولله الحمد على ثقتهم وعلى أمانتهم وعلى علمهم. هذه سنة النبي. أما إذا يأول هذا ولا من أردت أن تنكر عليه وكذا قال لا هذا شيخنا يقول كذا وشيخنا أعلم منك وكذا، لا، هذا كتاب الله وسنة نبيه، هذه الصراط المستقيم. أما غيره فهو ما هو مستقيم، وهو جائر ومائل عن الصراط المستقيم. فنرجو سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق وبالهداية، وأن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولذلك أمرنا الله في صلواتنا أن ندعو بهذا الدعاء، نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة، ومن جملة سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم.
هذا سائل يقول أعمل في مجال تصوير المستندات، فيأتي إلي بعض الإخوة ويطلبون مني تصوير بعض الكتب التي لها حقوق للطبع وحقوق المؤلف، فما الحكم الشرعي في تصوير هذا الكتب؟ وإذا رفض تصوير الكتب أكون كاتبا للعلم؟
لا، التصوير تصوير إيه؟ نعم إذا كان المؤلف كاتب عليه من هذا، لكن مثلا تصوير نسخة أو نسختين هذه ما تؤثر. أما إن كان أنه لأن مقصود مثلا اللي احتفظ بحقوق التأليف مقصوده الانتفاع من قيمته، إنه ما يطبع إلا بإذنه لأجل ينتفع من قيمته، لكن مثلا قد يكون الكتاب قليل وكذا وأنت محتاج له فتصور نسخة أو نسختين لك أو لرفع، هذا ما في شيء إن شاء الله ولا فيه ضررا على صاحبه، والعلم يجب بذله لكل أحد في الحقيقة. والأولى إن الإنسان ما يكتب على كتابه يعني هذه الكلمة، أن حقوق الطبع محفوظة، وش الاستفادة؟ أنت قصدك الخير إن شاء الله، واللي استفدت منه حصلت لك، وخلى الناس ينتفعون منه إذا كان فيه نفع، فهذا الأولى. والعلم كما يروى في الأثر، يقال في الأثر أنه مكتوب في التوراة ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا، فما دامت أن الله من عليك بالعلم لا تبخل بالعلم على إخوانك، ينبغي هذا إن شاء الله ما في بس إذا عمتكم وتطبعه وصاحبه مانعك من هذا تطبعه وتقربه وتنتبه بيعه وشراء، هذا نعم صحيح ينبغي لك تتقيم، لكن نسخة نسختين هذه ما تنبع صاحبك ولا فيها ضررا عليه. نعم.
هذا سائل يقول هل يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام وكذلك في المسجد النبوي؟
لا فرق بين المسجد الحرام والمسجد النبوي. المسجد النبوي باتفاق العلماء ان الصلاة ان اللي يمر بين يدي المصلي يتبع صلاته ومغير كغيره من المساجد، لكن المسجد الحرام هو الذي ورد فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي والناس يمرون بين يديه الذين يطوفون، يمر الرجل والمرأة ولا كان يردهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك طائفة من العلماء استثنوا مكة، بعضهم استثنى مكة ككل، وبعضهم استثنى الحرم خاصة، وبعضهم استثنى الطائفين فقط، ولعل هذا أقرب للصواب، لأن الذي كان يصلي ويمر بين يديه الطائفون من الرجال ومن النساء ولا رد أحد عليه الصلاة والسلام، فالطائف ما اللي يطوفون ما يقطعون الصلاة لأنهم في صلاة ولهم حق مثلك ولا تردهم وهم يطوفون، وهذه عبادة. أما غير ولا يمشي هذا ينبغي أنك ترده، إلا في شدة الزحام وعدم القدرة على هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إن شاء الله، لكن في غير هذا مثلا تصلي بالمكان هذا ولا في حاشية المطاف ما هم لم كالطائفين يحد بهم يعني ينبغي لك أنك ترده. لا إلا إذا كان شدة زحام ما يستطيع وينير، لو رديته معين ما ينيرون. فهذا إن شاء الله إنك معذور في هذه الحالة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن باب آخر الضرورات لها أحكام، كما أباح الله لنا حرم علينا الميتة وأباحها عند الضرورة، فالشيء المحرم إلى الضرورات لها أحوال. نعم.
هذا سائل يقول: هل المصلين الذين يصلون خارج الحرم المكي لهم أجر الصلاة كاملة كالذين يصلون داخل الحرم وذلك في التوسع الخارجية؟
أما اللي تبع الحرم، نعم، اللي تبع الحرم سواء مثلا بالبدروم ولا دفاه ولا في السطح ولا بساحة الحرم إن شاء الله. أما بالنسبة لغير هذا ففي خلاف بعض العلماء، وبراج إن شاء الله لنعتقد أنه هو الصحيح، إن كل مساجد مكة فيها المضاعفة 100,000 حسنة، والأدلة الوقت قرب ما يمدينا سد الأدلة، لكن من أهم واحد وهو اللي يعني واضح في الدلالة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج جاء وقضى عمرته ونزل عليه الصلاة والسلام بالأبطح، بينه وبين الحرم يمكن مقدار ربع ساعة أو ثلث ساعة، بالأبطح اللي هو عند الحجون، هذا يمكن طريقة ما بين ربع إلى ثلث ساعة، ومع ذلك كان يصلي هو وأصحابه هناك ولم يدخل يصلي بالحرم ولا وقت واحد، والنبي ما يفوت 100,000 صلاة، فهذا دليل على أنه كله 100,000 حاصل إن شاء الله في الحرم أو غير الحرم مما هو داخل حدود